بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع سورة إبراهيم. كنا توقفنا عند آية عند قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. آية 18. اتكلمنا في المرات الماضية، أخذنا مجلسين. المجلس الأول كان مقدمة وكان كلام عن موقع سورة إبراهيم في المصحف بين منظومة ألف لام راء المكية اللي نزلت في مكة، واتكلمنا عن قضية الصراع بين الحق والباطل وأن الأمر يحتاج إلى صبر، وأن سورة إبراهيم تتكلم عن لحظات من احتدام الصراع بين الحق والباطل. واتكلمنا عن يعني مقدمة الآيات، خدنا مثلا ما يقرب من 3-4 آيات، أهمية اللغة العربية، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. المجلس الثاني تكلمنا عن نموذج لتطبيق الوظيفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. دي الوظيفة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى ضرب له مثل لمن أمر بنفس الوظيفة، وده بيدل على وحدة الرسالات إن يتدعو إلى التوحيد مع اختلاف بعض التشريعات. فأرسل الله جل موسى بآياته سبحانه وتعالى إلى قومه ليخرجهم أيضا من الظلمات إلى النور، وتكلمنا يعني وذكرهم بآيات الله. بعد كده خدنا ما يقرب من ربع كده، وآخر حاجة تكلمنا فيها عن العذاب اللي هينال الكفار ولا سيما القادة والرؤساء اللي تفننوا في تعذيب أهل الإيمان، وإزاي إن هو هيتنوع عليهم العذاب ويكون في قمة الشدة، لدرجة إن بعض المفسرين قال عن هذه الآيات هي أشد آيات عذاب جاء في القرآن. طيب ده عذابهم الأخروي. فيقول ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يسأل سائل بعد ما بيسمع آيات هذه العذاب، يعني لغاية آية 17 آيات عذاب، فممكن يسأل سائل: طيب وهل هؤلاء لم يكن لهم أي أعمال صالحة أبدا؟ يعني الناس دي ما عملتش أي عمل خير، ما كانتش مثلا بتصل للرحم، ما كانتش بتطعم الفقراء، ما عملتش أي عمل خير عشان تنال كل هذا العذاب؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى أن أعمالهم التي كان ظاهرها الخير من إنفاق الفقراء أو صلة رحم تأتي يوم القيامة ليس لها قيمة، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ليس لها قيمة. لماذا؟ لأنها فقدت العنصر الأساسي وعنصر الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان قبل عمل الصالحات، لأن أي عمل لازم يكون له نية وغرض ودافع. فلو إنسان ليس بمؤمن يبقى أكيد ليست النية إرضاء الملك سبحانه وتعالى والإخلاص، هو ما عندوش النوايا دي، لأنه يعني هو مش مؤمن أصلا، فكيف يؤجر على هذا العمل؟ لأن الإنسان بيعمل على نيته، إنما الأعمال بالنيات. يعني لو واحد عمل عمل معين لأجل مثلا إن هو يمدح، كيف ينال؟ يعني ده لو واحد مسلم مش كافر، واحد مسلم عمل عمل رياء لا يقبل منه، فبالك هو أصلا يكفر به الله سبحانه وتعالى. فده قول إن مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، أي أعمالهم التي ظاهرها الصلاح. يبقى أعمالهم هنا يبقى معناه إيه؟ أعمالهم التي ظاهرها الصلاح من البر أو الصدقات أو الإنفاق أو صلة الرحم، الأعمال التي ظاهرها الصلاح تأتي يوم القيامة أشبه برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وهنتكلم على التشبيه ده. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني يوم القيامة لن يستفيدوا شيئا منها. ويعني ودليل ذلك أو شاهد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدعان، قالت: يا رسول الله، كان يطعم الفقير ويصل الرحم في الجاهلية، فهل يعني ده له ثواب أو يدخل الجنة بهذه الأعمال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ده علما أنه لم يكن بمؤمن يعني، فهذه الأعمال لا تنفع صاحبها ما دام ليس بمؤمن. وده هنا دايما بيثار السؤال المشهور: طب لو الممثلة الفلانية المشهورة الجميلة الحلوة طلعت فلوس للفقراء، فهل ده يعني حرام ان احنا نقول ان الثواب مش تاخد ثواب او انها تخش النار؟ لا، هي الغرض بالحساب يكون بالنية لأجل العمل ده. هي عملت العمل ده طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما عملتش كده. شرط العمل انه يكون صوابا خالصا، صوابا اي موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصا اي لله سبحانه وتعالى. ده شرط قبول الاعمال حتى لو مسلم، يعني يعني فما بالك بالكافر حتى لو مسلم يشترط لقبول عمله ان العمل ده يكون صواب يعني جاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما في اعمال تعبدية لكن هي بدعة ابتدعها الانسان لا تقبل منه يوم القيامة. لما مجموعة بعض الصحابة قام احدهم وقال اما انا فاصوم ولا افطر، طب ما ده عمل تعبدي. وقال الاخر اما انا فاقوم الليل ولا انام. وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء. طب ودي ظاهرة اعمال تعبدية لكن مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اني اخشاكم الله واتقاكم له. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. يعني طب ما دي لو اي عمل بيقبل لا لازم يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خالص لله سبحانه وتعالى. يبقى القول الاول ان اعمالهم مقصود بها ايه؟ اعمالهم التي ظاهرها الصلاح. القول الثاني بقية الأعمال التي كانوا يعبدون فيها الأصنام أو الأعمال اللي هي ما فيش فيها عداوة المؤمنين، لأن العذاب ده ظاهره أنه بسبب تعذيب المؤمنين أو عداوة المؤمنين. طيب هما كان لهم أعمال تانية ليس فيها تعذيب لأهل الإيمان، بيطوف بالصنم، بيتقرب بقربات معينة، أيضا هذه تأتي يوم القيامة هباء منثورا. في قول ثالث لكن لم أجد من أشار إليه يعني ورجحه، قد تكون هذه الأعمال هي التخطيط والتدبير لهدم الدين أنها لن تنفع حتى في الدنيا. القولين التانيين بيشيروا أن الأعمال لن تنفع يوم القيامة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء أي يوم القيامة. يعني كل اللي عملوه من أعمال لن تنفعهم إيه؟ يوم القيامة. ممكن يكون والله أعلى وأعلم إن الأعمال اللي بيبذلوها لهدم الدين فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لن تنفعهم هذه الأعمال. يعني يقعد يخطط ويدبر ومكر الليل والنهار ويعني ويخطط ويصرف فلوس. ربنا بيقول إيه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. تخيل بيطلع من جيبه فلوس ليصدوا عن سبيل الله. أموالهم يعني في ناس بتصرف فلوس من جيبها عشان تصد الناس عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن لو اخترنا القول ده ان ما قال هذه الاعمال في الدنيا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا شيء، وان الدين سينتصر حتما رغم انوفهم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسنة. طيب شوف المشهد اصلا اللي بيشبه ان اعمالهم ليست لها قيمة. رماد اعمالهم كرماد، لو قلنا ان اعمالهم كرماد فقط ده كان كفاية ان العمل ده ليس له قيمة، سواء العمل اللي ظاهره الصلاح او العمل اللي فيه عبادة باطلة زي عبادة الاصنام او العمل التخطيط لهدم الدين. خلاص الاية تشمل العموم. شوف وصف الاعمال ان هي لا تنفع. لو قلنا ان اعمالهم كرماد كان كفاية، لان الرماد اصلا شيء احترق واصبح لا يصلح لاي شيء، الرماد لا يستعمل في اي شيء. فلو كان ربنا قال اعمالهم كرماد فقط كده بس كان يدل ان العمل ليس له قيم ولن يفلح، وان تخطيطهم لهدم الدين لن يفلح. مش بس كده، كرماد اشتدت به الريح، ما قالش كرماد جاءت عليه الريح، قال كرماد ايه؟ اشتدت. يعني مش اي ريح، ده ريح ايه؟ شديدة. والريح اصلا الريح غير الرياح، الريح في القرآن المفردة بتكون قوية، الرياح غالبا تأتي في القرآن للضعف، يعني تيجي مع النسمات. ذلك العذاب في القرآن يأتي دائما بريح، معايا؟ ريح انصرصف، ما قالش رياح. وفي أبحاث كتير في الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن. يبقى كرماد لوحدها كانت كفاية، ريح كانت كفاية يعني تيجي على شوية رماد، يعني شوية هواء أصلا على الرماد يضيعوا، قليل من الهواء على الرماد يعني يجعلونه هباء منثورا. لا، هنا قال ربنا سبحانه وتعالى كرماد اشتدت به الريح، ايضا لم يقل كرماد اشتدت عليه الريح، قال كرماد اشتدت به الريح. ايه الفرق بين رماد اشتدت عليه الريح او رماد اشتدت به الريح؟ لو قلنا هاتها كشجرة، الاول شجرة اشتدت عليها الرياح وشجرة اشتدت بها الرياح. ممكن في الآية الأولانية اشتدت عليها الرياح ان الرياح اشتدت عليها لكن هي ايه؟ هي ثابتة، لكن بها اي اصطحبتها، بقى المصاحبة اصطحبتها معها، الرياح شالت الايه؟ الشجرة وطارت. فكذلك رماد اشتدت به الريح، يعني الرماد اتشال بالرياح والرياح خدته بعيدا عن المكان، مش بس هو في نفس المكان كده والرياح عليه. يبقى كرماد، ودي الاول كانت كفاية، رماد الشيء المحروق التافه الذي ليس له قيمة فقد قيمته، ده الرماد. فكذلك الأعمال فقدت قيمتها ولن تؤتي ثمارها، ده الأول. اشتدت، ما قالش جاءت عليها بيه، اشتدت به، ما قالش اشتدت عليه. الريح، لم يقل الرياح. كل ده كان كفاية. قال ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الريح لم تأتي للحظات ثم سكنت، لا، قال في يوم عاصف. يعني كمان الريح ظلت طوال اليوم، وهذا اليوم وصف كأن اليوم هو عاصف، مع أن اللي بيوصف بعاصف الرياح مش اليوم، لكن وصف اليوم بعاصف لأن هذا العاصف استمر طوال اليوم. زي كما تحب توصف واحد تقول نهاره صائم، بالرغم أنه هو اللي صائم، لكن ليه تقول نهاره صائم وليله قائم؟ تصف النهار وتصف الليل. متى تفعل ذلك لغة؟ حينما يستمر العمل طوال الفترة. يعني لو انت صايم طول النهار فانت ما اكلتش حاجة لغاية لما خلص النهار، فيصح ان تقول نهاره صائم. لو انت قائم طول الليل فتقول ليله قائم. فكذلك هنا يوم وصف اليوم بانه عاصف لان الرياح استمرت ايه، والعاصف استمر طوال الليل. فتخيل المشهد معايا كده الاول الحسي، وده من اعجاز القرآن، تشبيه الامور المعنوية بامور حسية، واحيانا يحدث العكس، تشبيه الامور المعنوية بشيء حسي. فهنا شبه او احنا تشبيه الامور الحسيه بامر معنوي، فهنا جاء تشبيه الامور المعنويه بشيء حسي. الاعمال ونفع الاعمال سواء في الدنيا او في الاخره، عدم نفع الاعمال شبه بهذا المشهد. تغمض عينك كده وتخيل مشهد شيء كان جميل فحرق، فقد قيمته فاصبح رمادا، ده كان كافي ان مشهد الاعمال وهي تحرق، ثم اصبح رماد، ثم جاءت عليه الريح، ثم اشتدت الريح، ثم اشتدت به الريح، واستمر هذا طوال اليوم في يوم عاصف. ده من اعجاز القرآن في هذه الكلمات القليلة تصل كل هذه المعاني. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، طبعا بعد الرماد واشتدت به الريح في يوم عاصف لم يبق لهم من عملهم شيئا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وجات معنا في آية 3 قبل كده، أولئك في ضلال بعيد. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. كان الشوط اللي فات في صراع بين الرسل وبين الأقوام، وتقول الرسل ويرد الأقوام، وانتهى المشهد بعذاب الأقوام في النار. فهنا فاصل كده، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، الحقيقة التي قامت عليها السماوات والأرض، وأن السماوات والأرض لم يخلقها الله عز وجل عبثا ولم يتركنا سدى، ولكن خلقها متلبسة بالحق وقائمة بالحق، أي ليست باطلة. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، أي ليست العبث. السماوات والأرض خلقها الله عز وجل لغاية عظمى، وخلقنا لغاية عظمى، وهي عبادته سبحانه وتعالى. إيشأ يذهبكم إن لم تقوموا بهذا الحق، إيشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لا شيء يمتنع من الله سبحانه وتعالى، إن لم نقم بهذا الحق الله قادر على استبدالنا وأن يأتي بأناس يقوموا بهذا الحق، وما ذلك على الله بعزيز. ثم مشهد في القيامة بين القادة والأتباع، بين الأتباع والمتبوعين، والمشاهد دي متكررة في أكثر من موطن في القرآن، سورة الأعراف، سورة إبراهيم، سورة صاد، سورة غافر، سورة سبأ، موجود في أكثر من موطن في القرآن الحوار بين المستكبرين والمستضعفين. كنت اتكلمت عنه بالتفصيل شوية في درس في سورة سبأ لمن أراد أن يرجع، ومن أجمل الكتيبات اللي أشارت للمعنى ده وكلمت عنه بالتفصيل كتاب اسمه الأتباع والمتبوعون لدكتور صلاح الخالدي، كتيب صغير كده اسمه الأتباع والمتبوعون في القرآن لدكتور صلاح الخالدي. يقول ربنا سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا، جميعا أي الكل ليس القادة فقط. بعض أهل العلم هنا قال برزوا، طب هما كانوا مستترين، هو أصلا لا شيء يمتنع من الله سبحانه وتعالى، ليه قال برزوا؟ إما برزوا أي ظهروا في الأرض الواسعة، جمعهم الله يوم القيامة، أو برزوا إليه جميعا بعدما كانوا يستخفون في الدنيا ويظنون أنهم يستخفون على الله. يعني برزوا أي أيقنوا أن الله يراهم، هم في الدنيا كانوا يظنون أن الله لا يراهم، كانوا بيخططوا مكر الليل والنار، يخططون ويدبرون لهدم الدين ويظنون أن الله لا يراهم. في كلمة برزوا أي أصبحوا ظاهرين، زي بالضبط مالك يوم الدين، طب الله يملك كل الأيام، لأن الكل يوم القيامة يعترف أن الله مالك يوم الدين، المؤمن والكافر، البر والفجر، الكل يعترف أن الله مالك يوم الدين. وبرزوا لله جميعا، هؤلاء الذين سكتوا طوال هذه المدة بين حوار الرسل وحوار القادة الآن يتكلمون. فقال الضعفاء، ولكن يتكلمون بعد انتهاء الأمر. كان متوقع أن الضعفاء يقفوا في صف الأنبياء، هم جاءوا لنشر التوحيد والاستخلاص الضعفاء من المستكبرين، ولكنهم آثروا السكوت وأن يعيشوا في ظل هؤلاء المستكبرين. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. شوف الكلمة اللي فيها تأكيد والكينونة الدائمة، إنا كنا لكم، ولام الخالصة، يعني حياتنا كلها كانت تبع لكم. لم نتبع الرسل، لم نتبع الأنبياء، ولكن اتبعناكم. إنا كنا لكم تبعا. كلمة تبعا يعني فيها كمان سلاسة في الانقياد، كانوا في قمة السلاسة في الانقياد. يعني ذلك إيه؟ فمن تبعني فإنه مني، زي ما هتجلنا هنا في السورة. أحيانا التبع فيها تكلف، تبع فيها سلاسة لغة. فهنا فإن كنا لكم إيه؟ تبع. أي حاجة كنتوا بتقولوها كنا بننفذها من غير ما تكرروا الأمر. طيب مش هتشكرونا اللي إحنا عملناه؟ أنتم أصلا لم تصبحوا مستكبرين إلا بسبب استضعافنا، وانتوا كنتوا تعرفوا تنفذوا حاجه غير لما احنا ننفذها. يعني هو المستكبر ان لم يجد من ينفذ له امره هينفذ بمين؟ لذلك هو فرعون لما، وذكرنا ده بتفصيل سوره الاعراف، فرعون كان حريص على ان هو يستشير الملأ، وان الملأ يكون في صفه، وان السحره يكون معاه، ولما السحره تركوه قتلهم فورا، او حاول ذلك على خلاف هل قتلهم بالفعل ام لا، ايا كان، لان لو الكل مشي ورا السحره ملك فرعون سيذهب. فقالوا إنا كنا لكم تابعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني بعض أهل العلم قال من عذاب الله بيسموها من بيانية، يعني هل أنتم مغنون عنا عذاب الله أي شيء من عذاب الله؟ يعني مثلا عذاب ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء أنواع، مقامع من حديد يشربون يعني ماء صديد والعياذ بالله، تنوعات في العذاب. فاللي قال ان من الاول بيانيه ومن الثانيه تبعيضيه، معنى الايه عنده شيلوا عننا نوع من انواع العذاب، يعني في ضرب، في تهزيق، في سلخ، في كل انواع العذاب. هم بيطلبوا منهم ان هم يشيلوا عنهم ايه؟ نوع من انواع العذاب. في قول ثاني ان من عذاب الله تبعيضيه ومن الثانيه تبعيضيه، يعني هل ترفعون عنا بعض عذاب الله؟ يعني ايه؟ شيلوا عننا جزء من النوع، يعني ما تشيلوش عننا المقامع بس، شيلوا عننا شوية مقامع من الحديد، يعني ما تشيلوش عننا الماء الصديد كله، شيلوا عننا جزء من الماء الصديد. اختار ده الزمخشري ان الاثنين طبيعية او اشار اليه. هل انتم مغنون عنا بعض عذاب الله؟ بعض عذاب الله. شوف قد ايه هو دي نفسيته اصلا، هو دايما مستضعف ودايما راضي بالقليل، يعني هو اصلا ايه؟ طب اي حاجه، يعني دي نفسيته اصلا من هو في الدنيا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الاحتجاج بالقدر لا ينفعهم، بيحتاج يقول لو كان ربنا هدانا كنا هديناكم. هو برضه لسه المستكبر بيتعامل بنفس الطريقه، ان هو اللي كان بيملك كل حاجه، انا اللي باكلك وانا اللي بشربك وانا اللي بهديك، فبيتعامل بنفس الطريقه. لو هدانا الله لهديناكم، بيحتجوا بالقدر، مش عايزين يعترفوا بجريمتهم. وفي الاخر قال ربنا سبحانه وتعالى يخبر عنهم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. العلماء اختلفوا، هشرح دلوقتي يعني ايه الايه دي، بس مين اللي قال سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص؟ هل المستكبرين قالوا للمستضعفين ذلك، ام المستضعفين ردوا عليهم بعدما سمعوا منهم لو هدانا الله لهداكم، ام ان الجميع ظل يقول هذه الكلمات سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص؟ تصلح الاثنين، ممكن المستكبر وممكن المستضعف. يعني ايه بقى سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص؟ محيص يعني مهرب او منفذ او يجير. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا، احيانا ممكن تبتلى بشيء، فالحال انك تصبر مش تجزع، مش تقعد تصوت وتعيط. واحيانا ممكن لما تجزع وتصوت وتعيط تصعب على حد، يعني احيانا انت محتاج تصبر عشان ما حدش يعمل لك حاجه، فلو صبرت شويه الموضوع هيعدي. واحيانا ممكن بعض الاطفال يعيطوا او حتى يتحط في موقف مثلا، يعني اعوذ بالله من قهر الرجال، ممكن حد يتحط في موقف فيبكي ويجزع فيصعب على حد فينقذه. فهنا بيقولوا ايه؟ سواء جزعنا مش هنصعب على حد، او صبرنا لن نستطيع ان نصبر. فالامر انتهى، امر مؤلم فعلا. ايات النار هنا مرعبه، في هذه السوره ايات مرعبه. والعجيب نجد ان السورة هنا ركزت اكتر على العذاب المعد للكافرين ولم تركز على النعيم المعد للصابرين. معايا؟ السورة ركزت على انتوا نايمين ولا ايه؟ السورة ركزت على العذاب المعد للكافرين ولم تركز على النعيم المعد للصابرين. كأن في هذه المرحلة انت يعني بتستحمل في صدرك غل، تحمل في صدرك غضب، تأتي هذه السورة لتنفس ذلك. فتأتي السورة تطمئنك أن الدين سيستمر، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وأن الله عز وجل لن يسمح بمكر هؤلاء أن تزول منه الجبال، ده بنتكلم إن شاء الله. وتطمئنك أيضا أن هؤلاء سينالون العذاب، ولكن العذاب الكامل لهم سيكون في الآخرة، فتستمر في الطريق. بل بتتكلم السورة في الآخر أنك سترى العذاب بعينيك وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصل. واضح؟ وقال الشيطان، الضعفاء يتكلموا المستكبرين رد عليهم، بقي بقى ايه المعلم بقى. سورة صراع الباطل مع الحق، صراع الأئمة، ذكرت إمام الحق سيدنا إبراهيم وذكرت إمام الباطل إبليس. قال الشيطان لما قضي الأمر، لما خلاص دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار ولم ينفعهم شيء، قال الشيطان لما قضي الأمر، قيل في بعض الروايات إن الشيطان هيخطب هذه الخطبة في النار، يؤتى له بمنبر في جهنم من النار ويخطب، فيجتمع عليه المستكبرين والضعفاء يعتقدون أن هناك حلا للأزمة. قال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، هذا ما وعدنا ربنا، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أهل الجنة لما بيخشوا هيقولوا لأهل النار إيه؟ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ كل كلمة وكل نعيم أخبرنا الله به وجدناه، كل عذاب أخبرنا الله عز وجل أنه سيعذب به المستكبرين القادة رأيناه، كل كلمة سمعناها من الأنبياء والرسل عن يوم القيامة رأيناها، رأينا أننا في ظل عرش الرحمن، رأينا أننا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا كيف ننجو على الصراط، رأينا ورأينا ورأينا، وجدنا ما وعدنا ربنا حق. هل وجدتم المقامع من الحديد؟ هل وجدتم الماء الصديد؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ سورة الأعراف. فإن الشيطان بيقول لهم كل وعد ووعيد أنتم استمعتم إليه كان حقا، إن الله وعدكم وعد الحق، لأن الله عز وجل قادر على أن ينفذ وعده. أما أنا الشيطان يعني أنا وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان بيقول لهم محدش يلومني، لم يكن لي عليكم سلطان، يعني عمرنا ما شفنا حد مثلا 3-4 شياطين مكتفينه ونازلين في ضرب، لازم تعمل معصية، لازم تبص على الحرام، ما شفناش المشهد. ومال الشيطان بيملك إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. فكانت دعوة الأنبياء مقابل دعوة الشيطان، وكان وعد الله عز وجل مقابل وعد الشيطان. في واحد اختار وعد الشيطان واختار دعوة الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فالسرعة فاستجبتم لي. أنا لسه بقول لك بص لقيتك سابقني ورحت واتكلمت، أنت جاي تجيبها في أنا؟ أنا لسه بقول لك على معصية، أنت أصلا عندك قابلية، أنت اللي عايز. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. خلاص مفيش أمل. يعني الخطبة دي أيضا زيادة في اليأس، ده من أشد ألوان العذاب. ما أنا بمصرخكم، الصريخة محد يصرخ في حد فينقذه، محدش ينقذ حد ويصرف عنه هذا الصراخ. ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، محدش ينفع حد. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كل اللي انتوا قلتوه لن ينفعكم ولن ينفعنا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. في خلاف في آخر جملة، هل ده تعقيب من الله عز وجل أم أيضا كلام الشيطان زيادة في التوبيخ والتيئيس؟ إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين أيوة من قبل، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني المؤمنين بعيدا عن كل هذه الحوارات بين المستكبرين والمستضعفين بين الشياطين والبركات. وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. نفس الكلمة اللي جت في الأولى، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، هنا أيضا بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام، يستقبلون بالسلام أي سيسلمون من كل هذا العذاب المذكور في السورة، لا يسمعون حسيسها. كل المذكور في هذه السورة من ألوان العذاب يسلم منه أهل الإيمان. ثم ذكر الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هنا أيضا في مثل كده اقتطع السياق، لأن غالب السياق في السورة إما صراع وحوار بين الرسل وبين المعاندين أو بيان للعذاب. في يعني مشهدين كده حصل فيهم اقتطاع، مشهد المثل ده ومشهد قصة سيدنا إبراهيم، لدرجة حتى بعض المفسرين قال ده صورة ايه اعترضت كده السياق، وبعد كده رجع: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ثم ذكر لعذابهم مرة أخرى في النار. فأغلب السورة المدافعة اللي بين الأنبياء وبين آل الباطل والعذاب المعد لهم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هنا التشبيه جاء للكلمة الطيبة وللكلمة الخبيثة. ايه علاقة ده في جو الصورة اللي فيه الصراع بين الحق والباطل؟ ايه العلاقة؟ يعني ايه دعوة الحق ودعوة الباطل؟ الدعوة. ماشي، ما انت بتقول دعوة التوحيد، كويس. ايه رأيكم؟ الكلمة الطيبة ورد عن بعض السلف انها لا اله الا الله، طيب فبالتالي ايه علاقة ده برضو بالجو السورة؟ طيب إشارة بعيدة شوية. أصل الصراع هو صراع الكلمات أولا، يعني أصل الصراع، يعني كل الصراع بدأ، يعني وده من فقه السلف وزمان الواحد لما كان يقرأ يفتح مثلا تفسير تنقل أثار السلف ويلاقي أن يقول الكلمة الطيبة هي لا إله الله، فأنا مش فاهم يعني إيه علاقة لا إله الله بجو السورة؟ ما هي كل السبب الصراع ده لا إله الله، والمشركين قالوا لو كانت كلمة لقلناها، يعني لو كانت مجرد كلمة لقلناها، لكن احنا فاهمين ان الكلمة لها توابع، لها التزامات. فالصراع اصلا هو صراع الكلمة، كلمة الحق مع كلمة الباطل، فاصبح هناك اتباع لكلمة الحق، وكلمة الحق اثرت في اناس فاصبحوا ينصرونها، وكلمة الباطل اثرت في اناس فاصبحوا ينصرونها، فاصبح الصراع بين اتباع كلمة الحق والصراع بين اتباع كلمة الباطل. فهنا الصورة ضربت اصل الصراع، جابت اصل الصراع فين، وأنه بسبب الكلمات. أصل الصراع أيضا في سورة الرعد قبل أن يقول ربنا سبحانه وتعالى عن يكلمنا عن فرن البلاء اللي بيدخل فيه الإيمان، زي ما أشرنا في أول درس، قال: أنزل من السماء ماء. القرآن الأول نزل الكلام لما نزل فتسبب في إنشاء الصراع في مثل سورة الرعد. فهنا أصل الصراع الكلمة الطيبة اللي هي دعوة التوحيد، جاء بها الأنبياء فرفضها مجموعة من الناس، فأصر الأنبياء على التوحيد، فأصر الناس على الكفر وصد الناس عن سبيل الله، فقام أناس ينصرون كلمة التوحيد، وقام أناس ينصرون كلمات الشيطان، وحصل الصراع. وتظل كلمات الكلمة الطيبة تظل تثمر وتأتي بأناس، وتظل تأتي بأعمال صالحة، وتظل كلمة الباطل أيضا تثمر وتأتي بأناس، والنهاية هي اجتثاث شجرة الباطل وسقوط شجرة الباطل. فأصل الصراع صراع الكلمات. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أن الكلمة ليست مجرد كلمة في الهواء، الكلمة هي بذرة زرعت في الأرض وخرج لها جذور في الأرض وصعد لها ساق في الهواء، ثم أصبح لها غصون، ثم أصبح لها ثمار يأكل منها الناس تؤتي أكلها كل حين. كلمة التوحيد حينما تبذر في الأرض كما حدث في الكعبة. كلمة التوحيد حينما تبذر في قلب المؤمن تخرج أعمال صالحة، تخرج صيام وعبادة وجهاد وبذل، فيقوم أناس، وكلمة الباطل وكلمات الشيطان تسقط في قلوبهم فيقومون، وتخرج أعمال من شرب خمر وزنا وصد عن سبيل الله، فيحدث الصراع بين شجرة الحق وشجرة الباطل. بدأ الصراع بأصل هذه البذرة التي استقرت في قلوب الناس. أول ما تعلم آدم تعلم كلمات، علم الله جل علم آدم الأسماء هي كلام. أول ما تلقى آدم للتوبة تلقى كلمات، فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، البلاء عن سيدنا إبراهيم كان بكلمات جاءته من الله سبحانه وتعالى. فأصل الصراع هو كلمة. حقيقة مسألة صراع الكلمة أمر مهم جدا جدا، ومن أجمل من تكلم عنه الشيخ فريد الأنصاري في كتاب مجالس القرآن الجزء الأول، عمل فصل كده. الجزء الأول فريد الأنصاري شرح أربع صور: الفاتحة والفرقان والحجرات وياسين والحجرات. قبل أن يدخل في الشرح عمل مقدمة طويلة منها كده 20 صفحة تتكلم عن صراع الكلمة، وأن الصراع الحالي الآن هو صراع الكلمات. واستفاض كلمات الله. يعني إيه كلمات الله؟ كلمات الله إما كلمات قدرية، يعني يقول الله كن للشيء فيكون. ذلك عيسى عليه السلام سمي كلمة الله لأنه جاء بكلمة كن بالخلق المباشر، كن فخلق عيسى، فاستقر عيسى في رحم مريم عليه السلام فتسمى كلمة الله. فكلمات الله إما كلمات قدرية أو كلمات شرعية زي القرآن، تكلم الله بهذا الكلام حقيقة بالقرآن، كلام شرعي إحنا نطبقه. الكلام القدري لا يتخلف تحقيقه في الواقع، الكلام الشرعي نحن مطالبون بتحقيقه في الواقع. الكلام القدري لا يتخلف تحقيقه في الواقع، يعني الله جل أراد أن ينصر المؤمنين سينتصر. أغرق الله فرعون، شق الله البحر لموسى، دي كلمات قدرية لا تتخلف. طب الكلمات الشرعية زي في القرآن، في أوامر شرعية في القرآن مش موجودة في الواقع، هل ده تخلف لكلمات الله؟ هل تخلفت؟ ده مبدل لكلمات. طب هل كده تخلفت كلمات الله عن التحقق في الواقع؟ لا، احنا اللي مقصرين، ده دور نحن. يبقى دور الكلمات التشريعية دور نحن اللي احنا نطبقها في الواقع. ذلك إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، جاءته كلمات فأتمها، فاحنا مطالبين باتباع إبراهيم لنتم الكلمات التشريعية، فتتم الكلمات القدرية والتشريعية. واضح؟ فإذا أصل الصراع هو صراع كلمة. كلمة التوحيد جاءت رفضها أناس، قام بها إبراهيم، جعل لها بناء الكعبة بأمر من الله عز وجل. ذلك قصة الكعبة موجودة هنا في السورة، وإزاي سيدنا إبراهيم ضحى لأجل هذا، لأن المؤمنين محتاجين لبيئة إيمان تجمعهم يلتقوا فيها. أجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ينفعش الإيمان يخرج من غير مكان يستقر فيه. فأصل الصراع زي ما قلنا صراع كلمة. والعجيب، طب خلينا نأجل كلمة والعجيب دي بعدين عشان أكلمكم عن خطورة الكلمة، قد إيه الكلمة خطيرة. في فكرة اسمها خطورة المصطلحات، ومن أجمل أيضا من تكلم عنه من المعاصرين دكتور سامي عميري في كتاب العلمانية، عمل فصل كده عن خطورة المصطلح. ومن المتقدمين شيخ إسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يعني عشان تسير عن الصراط المستقيم لابد أن تخالف أصحاب الجحيم، ده فكرة الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، انك تخالف ايه؟ اصحاب الجحيم. فجاب ازاي كيف نخالفهم في كل شيء، ومنها في اهمية المخالفة في الكلام مصطلحات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب، في رواية العشاء. هم بيسموا المغرب العشاء، بيسموا العشاء العتمة. احنا عند المغرب اسمها المغرب والعشاء اسمها العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم، يعني في مغالبة عشان ايه؟ اسم بس. الشيطان بدأ مع آدم انه يغير اسم الشجرة، قال: هل أدلكم على شجرة الخلد. هو غير ايه؟ اسم الشجرة بس. فخطورة الاسم والمصطلحات. قال ربنا سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. أشار الشيخ سامي تماما المعاني هنا الأسماء والحدود التي أنزلها الله. تغيير اسم بس، لما واحد يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، بدل ما تبقى زوجته يبقى هي أمه، اللي هو الظهار. كلمة واحدة بس شوف آيات في سورة المجادلة عشان واحد. طب ممكن واحد يقول أنا حر، هي مراتي وأنا عايز أقول لها أنت أم، هي تبقى منزلة الأم خلاص، ما ينفعش يجمعها، ما فيش أي علاقة بينهم، دي أمي، أنت عليك ظهري أمي، وكانت تكون كالمعلقة. ممكن واحد يقول أنا حر، قال ربنا سبحانه وتعالى إنكم لتقولون منكرا من القول وزورا، وآيات الكفارات اللي توضح. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وذكر ربنا سبحانه وتعالى ان اللي يقول هذه الكلمات انه يحاد الله ورسوله. يعني ايه يحاد الله ورسوله؟ بعض اهل العلم قال يضعون حدودا غير التي وضعها الله. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ عايزكم تركزوا معايا كده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض وخلق الناس، طيب ايه الروابط بين الناس؟ يعني احنا مجموعه من البشر عايشين في كوكب، اي مجموعه بشر عايشين في ناس لازم يبقى بينهم علاقات، هيتعاملوا ازاي، مين العدو، مين الولي، مين الحبيب، مين هتكره، هتعامل ازاي، ايه العلاقات دي اللي هو العلاقات الاجتماعيه ازاي. في روابط بين الناس، عارفين زي الماده بينها روابط، مش في روابط كيميائيه بين المواد؟ فانت لما تيجي تبص على الماده من فوق في روابط، مش عارف ايونيه ورابطه كان اسمها ايه، البوندر وهيدروجينيه، في روابط ورابطه ضعيفه ورابطه قويه، وفي سائل وفي جماد، دي الماده. طب لما نيجي نبص على البشر، ربنا سبحانه وتعالى جعل في روابط عامه شعوبا وقبائل لتعارف، في قارات، ناس عايشه في قارات وناس عايشه في دول، وفي شعوب وفي ناس عايشه قبائل بتتنقل ملهاش مكان استقرار وبينهم تعارف، دي حاجات مش حرام. لكن في علاقات تانية، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، في علاقه بقى المؤمنين ببعض، في علاقه الابن بالاب، علاقه الاخ باخيه، علاقه الرجل بزوجته، دي علاقات الشرع رسمها ما ينفعش تتغير. يعني علاقتك باخوك المؤمن دي علاقات وضوابط وضعها الشرع، علاقتك باللي مش مؤمن بالكافر، في محارب، في معاهد، في يعني مش بمزاجك كده، ما ينفعش تحول المعاهد لمحارب، ما ينفعش تحول المحارب مش بمزاجك، دي حاجات جت ايه، تشريعات رسمة هذه العلاقات. فدي حدود في علاقة الابن بأبيه، حدود الشرع وضعها، ما ينفعش انت تغير الرسم، ما ينفعش تقول احنا الدولة الحديثة ومع منظمات المجتمع المدني الجديدة والأمم المتحدة احنا هنشيل كل الروابط القائمة على الدين، احنا هنحط روابط جديدة بين الناس قائمة على الأرض فقط، او على اللسان فقط، على اللغه فقط، او على العرق فقط، لا ما ينفعش. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ فالروابط بين الناس لازم فيها الدين، التغيير ده خطر، والتغيير ده بيبدا بايه؟ كلمات. هي العلمانيه عباره عن ايه اصلا؟ هي كلمه استقرت بين الناس، وكمان ترجمه خاطئه الناس بتقول عليها معتقد ان هي من العلم، وتستقر وتستشري بين الناس. خطورة انتشار المصطلحات بين الناس وهي مش فاهمة معناها، ذلك لازم أهل الإيمان ينتفضوا يبينوا أن ده باطل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هيأتي وناس في آخر الزمان يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها. طب ما كان يشربها وخلاص، لا، لو شرب خمرة وسماها خمرة هتبقى معصية وظاهرة، لو زنى وبقى اسمه زنى هيبقى منفر، لا احنا نغير الاسم، نخلي مثلا خمرة نسميها مية، فشو لك رحين يشتروا مية حاجة ايه سائغه على الاذن، الزنا ايه مشروبات روحيه، لما عادش حد يقول مشروبات روحيه انت مش قضيتي ده يقول لك ده ايه في علاقه بس كده مع واحده، ايوه يعني بيتعرف عليها، لا ده زنا، اي زنا ده اسمه زنا. يعني فاصبح الجيرل فريند دي يعني صديقته دي يعني كل حاجه يعني. فانت متخيل ان اللعب في المصطلحات ممكن يخلي المعصيه تستساغ. لذلك خطوره هنا القران ذكر ان الصراع لازم يبدا من الكلمه الحق، ما يقومش صراع وخلاص واحنا مش فاهمين هو الصراع قائم على ايه، يعني مش في خناقه وخلاص واحنا مش فاهمين هي الخناقه دي على ايه، لا تعال نرجع لما يحصل تشاجر وتنازع ونقول ان دول حق ودول باطل وعايزين نعرف، تعالوا نرجع لكلماتهم، تعال نرجع لاصولهم، دول بيصاروا عشان لا اله الا الله، اصل الصراع هنا عشان ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان رجل يقاتل حميه، الرجل يقاتل لرياء، الرجل يقاتل لقبيلته، اي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، بس من قاتل لتكون ايه؟ كلمه الله العليا. الغرض رفع هذه الكلمه، رفع هذا الشعار لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى ده صراع على الحق والباطل. ممكن يكون صراع على الملك، مش صراع عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. فلما تشوف صراع لازم نرجع لاصول هذا الصراع، ايه حرب بين دولتين، واحد يقول الدولة دي على الحق والدولة دي على الباطل، واحد يقول لا العكس. تعالوا نشوف نرجع أصولهم، المنطلق، النشأة، السبب، بيرفعوا شعار ايه، هدفهم ايه. حتى بالمصطلحات المعاصرة يقول لك تعال نشوف أدبياتهم، هو ايه الكتابات اللي بتعبر عنهم عشان نشوف دول حق ولا باطل. عايز تعرف الشيعة حق ولا باطل، ارجع لكلامهم، ارجع للكلام، فمن خلال هذه الكلمات تستطيع التقييم. فالصراع اصلا بيقوم بالكلمات. يعني اكبر فتنة حصلت في العالم اللي ظل بسبب ملايين الناس بكلمة، عيسى عليه السلام، النصارى، قال ربنا سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لذلك سورة الكهف اللي اتكلمت عن الفتن الرهيبة اللي ممكن إنسان يضل بسببها، وإن إنا جعلنا مع الأرض زينة له، قبل إنا جعلنا مع الأرض زينة له جت آية كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني الكلمة فتنتها أكبر من فتنة الزينة. يعني هما في فتنتين، فتنة شبهات وفتنة شهوات، وجوم ورا بعض بصورة الكلام. وبعد كده الكلام عن الفتن، فتنة الكلمة أخطر. يعني عيسى ابن الله والناس كلها تصدق، وملايين من الناس تيجي تشوف الإحصائيات الأديان، إن من أعلى حاجة النصارى بسبب إيه؟ كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إيه يقولون إلا كذب. فلعلك باخ فسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. إنا جعلنا مع الأرض زينة لنا بلوم أيوم أحسن، أيوم أحسن عمل. إذن الكلمة مهمة. ومن عجيب الله إن أكبر فتنة سورة الكهف بتعصي منين؟ الدجال. وأكبر فتنة في الأرض إلى أن تقوم الساعة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فتنة يخاف على أمتي مثل الدجال، وما من نبي إلا حذر قومه الدجال. وأكبر فتنة في الأرض فتنة الدجال، حديث كتير جدا في الدجال. مين اللي هيموت الدجال؟ سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله، وسورة الكهف بتعصم الدجال. وذلك بدأت كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كان في سلسلة طويلة كلمت فيها عن الصراع من الحق والباطل، من أول خلق آدم للحظة ذوبان الدجال. يعني الدجال بمجرد ما يرى يصل إليه عيسى ويراه يذوب. الدجال ده تصور قمة السيطرة على أسباب الدنيا. هو الدجال هيجي حقيقي، لأن في ناس تقول الدجال ده بتنكروا الدجال، الدجال سيأتي مخلوق حقيقي يأتي وأعور، والقصة طويلة في الدجال. قصة ان الدجال يموت، ودي بقى يعني عايزة درس طويل، يعني ان مجرد ما سيدنا عيسى بيصل ايه، وسيدنا عيسى كلمة الله، والدجال هو قمة السيطرة، يقول الارض طلعي خيراتك تطلع، السماء تمطري، كأن الناس ممكن يوصلوا في المرحلة دي قمة السيطرة، وظن قالوا انهم قادرون عليه. بمجرد مجيء عيسى عليه السلام يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء. فالصراع هيفضل مستمر إلى يوم القيامة بين كلمات الحق وكلمات الباطل. شبه الله الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يبقى أنت محتاج بذرة تبذر في القلب لا إله إلا الله، وفرع في السماء أعمال. يعني لو أنت بتاخد كلام ما بيطلعش أعمال، في مشكلة فيك، يا إما في مشكلة في الكلام. يعني إما أنت الكلام حق وأنت عندك صدود، يعني المفروض الكلام يثمر، الكلام شجرة. فالكلام القرآن اللي احنا بنسمعه في التهجد ده لو ما غيركش يبقى في مشكله في التلقي، لان ده كلام حق. جبار بن مطعم بيقول كاد قلبي ان يطير لما سمع كلام الصحابه، سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تاثروا. هو الصراع صراع كلمه، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك الا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. يعني النبي لما جاء بكلام، اول الصوره ان انت جالك كلام لتخرج الناس به من الظلمات الى النور، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. فحينما نتلقى هذا الكلام ولا نثمر اعمال، يبقى انت هنا الكلام لم يتحول الى شجره بعد، في اشكاليه. طيب هل الكلمه دي كلمه طيبه؟ طبعا كلمه طيبه. يبقى في اشكاليه في الارض التي زرعت فيها هذه الكلمه. كلمه طيبه كشجره طيبه اتحطت في مكان طيب اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي كلها كل حين. لو خدناها على الفرد، الفرد ده كل فتره يطلع عمل صالح جديد، حفظ قران، قيام ليل، دعوه الى الله، اعمال صالحه. لو خدناها على الامه، ان كلمه التوحيد لما بذرت في هذه الامه تؤتي اكلها كل حين، كل شويه ناس تسلم بالرغم من التشويه للاسلام وحرب الاسلام، كل فتره اناس جديد يدخلون في الاسلام، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ويضرب الله الامثال للناس اللي عم تذكرون. والكلمه الخبيثه، نفي وجود الله، الالحاد، فكره خبيثه، العلمانيه فكره خبيثه، تلاقي تنتشر بين الناس. كلمه خبيثه كشجره، كلام الخبيث ده له العلمانية، مش كلمة، ليست مجرد كلمة علمانية، كلمة، فكرة، تطبيق، أعمال منتشرة في العالم كله.
بل قد لا تخلو دولة إسلامية من تلبسها بالعلمانية. مش قد يعني مش قد هنا للشك، لا للتحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه، قد أحيانا تأتي في القرآن للتحقيق، هنا قد للتحقيق. لا تخلو دولة إسلامية الآن، مش لا تخلو دولة غربية، لا تخلو دولة إيه؟ إسلامية من التلبس بالعلمانية. فدي شجرة بتثمر، شجرة خبيثة، لكن مصيرها اجتثت، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ليه؟ لأن هي ملهاش جذور حقيقية، هي بتعرف تنتفش بس، زي الزبد اللي موجود في سورة الرعد. الزبد الذي ذكر، الزبد الذي ذكر في آية في سورة الرعد، اجتثت من فوق الأرض. اجتثت الجثة يعني اتشالت. فأنت بتفاجئ لما تحارب الباطل، يعني مثلا لما تيجي تناقش مع الإلحاد تفاجئ إنه ملوش جذور، تفاجئ إن هو فرضيات، مفيش أصول. إيه ده؟ كل ده وانتوا مفيش جذور للكلام ده؟ يعني كل الكلام اللي انتوا بتقولوه، الشبهات اللي بتقولوها ملهاش جذور؟ النصارى جبتوا العقيده بتاعتكم منين؟ اصلي كان في، ايوه فين ده؟ هات الانجيل، هات تعرف تجيب الانجيل اصلا الاصلي؟ تفاجئ ايه ده؟ انتوا مالكوش جذور، انتوا مالكوش اصول. طب انت جبت الكلام، انا بثبت لك ان القران من عند الله، ايه الدليل؟ وتجيب ادله. هو يقول لك لا، اصل النص الاصلي الانجيل صعب ان احنا نستعيده، فمش عارف اباء الكنيسه ومش عارف عملوا ايه، فكتبوا نص مقارب. ايه ده يا ابني؟ هو ده دين ده؟ طب والالحاد اشرح لي كده، ايه تصورك عن الكون؟ الالحاد يهدم فيك. طب اقول له خلاص، انت اشرح لي تصورك انت الكامل، تصورك عن الحياه، تصورك عن الناس علاقتهم مع بعض ازاي، هيعيشوا مع بعض ازاي طالما ما فيش اي دين ولا اي قانون يحكمهم غيبي فوقهم ومننا البعض كده؟ طب ما القوي يفتري على الضعيف، لما احنا مننا البعض، لما ما فيش دين. الاخلاق، معيار الاخلاق، كنت اتكلمت على مساله خلو الإلحاد من المعيار الأخلاقي في سورة القيامة، وأن النفس اللوامة موجودة في الإنسان بسبب هذا المعيار الأخلاقي اللي ربنا فطر به الإنسان. طب الإلحاد أنت قائم على إيه؟ مين اللي خلق؟ كيف بدأ الخلق؟ ما يعرفش يجاوب، يعني أنت مالكش جذور. والعجيب هنا أن كلمة اجتثت جات مبنية لغير الفاعل، يعني اللي احنا بتعبير اللغه بنسميه مبني المجهول، بس هنا مش مجهول، لان الله جل هو الذي يجتث هذه الشجره. كان الصراع بيفضل يستمر يستمر يستمر، وتفاجئ ان الشجره اتشالت هنا بقدره الله سبحانه وتعالى، زي فاوحى اليهم ربهم ان كنا ظالمين، زي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بيجي التدخل في اللحظه المناسبه، يظل الصراع مستمر ويحتدم الصراع، وفجاه اجتثت من فوق الارض، تفاجئ ان ما طلعش لها جذور. اجتثت ايه؟ من فوق، هي اصلا من فوق ما لهاش جذور في الارض، من فوق الارض ما لها من قرار، هي مش ثابته. فمهما انتفش الباطل ليس ثابت. زيك لما الناس شافت تعابين الصحراء والتعبان اللي من عصا سيدنا موسى، الله عز وجل قلب العصا حقيقه الى حيه، والصحراء دول يخيل اليهم من سحرها انها تسعى. فده مش اصلي سحر، ده مش تعابين اصليه، ما يقدروش هم يعملوا ده. ذلك السحر أول لما شافوا عصا موسى تنقلب قالوا أمنا برب هارون وموسى، هم عارفين إن ده غير اللي هو معاهم. لكن العرب لما سمعوا الكلام قالوا ده مش شعر، إحنا عارفين الشعر كويس، ده كلام فوق طاقة البشر، كلام ده فيه قوة، محمل بقوة غيبية، فيه أسرار، كلام ده له تأثير ثابت في النفس، مش تأثير عاطفي وفقط، كلام ده بيقلب حياة إنسان، الكلام ده احنا خايفين منه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، عارفين ان ده كلام مختلف. ده الفرق بين كلمات الحق وكلمات الباطل. يثبت الله الذين امنوا بالقول ثابت، برضه انك انت استفدت من كلمة طيبة واصبح انت كلامك ايضا كلام ثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. قيل في الحياة الدنيا اي امام اهل الباطل، وفي الاخرة قيل في القبر حين سؤال ملكي. يعني الصراع أهم حاجة أنك تثبت لا تغير الكلام، أسوأ حاجة أنك تغير الشرع، أسوأ شيء أنك في ضغط الصراع من الحق والباطل أنك تحرف الدين. ذلك إمام أحمد بن حنبل كان يجلد عشان بس مطلوب منه أن يقول القرآن مخلوق، كلمة دي بس، هو بيقول القرآن كلام الله، يعني هم عايزين يشيل كلمة كلام الله يحط مكانها إيه؟ بس ده المطلوب منه. تخيل سنوات بيتضرب عشان ايه؟ ثلاثة خلفاء بيتواردوا عليه يضربوه عشان ايه؟ عشان كلمة، شيل كلمة بس كلام الله، حط ايه؟ مخلوق بس، مش عايزين غير كده. تخيل
عشان تفهم قد ايه تغيير الكلمات هما فاهمين تبعات ده. فكذلك ممكن صراع عشان تغير كلمة، عشان بدل ما تبقى دعوة التوحيد لا إله إلا الله قول الله إله بس، ما هي هي، قول الله، انت ما تقولش لا إله إلا الله، قول الله إله، لا انا اقول لا إله إلا الله، لان الله إله ممكن يبقى فيه غيره إله، لا لا إله إلا الله. طب خلاص قول يا الله بس، تقولش محمد رسول الله، لا انا هقول محمد رسول الله، عشان انت تقول لي اي النصارى بيقولوا احنا كمان عندنا يا الله يبقى هم كمان مسلمين، لا محمد رسول الله. انت بيطلب منك تغيير كلمات بس، خاصة لو شخص عالم مقدم. لذلك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. البلاغ هنا للي واجب عليهم التبليغ سواء الانبياء او العلماء اللي منتظر كلامهم، هنا مش مسموح له ان هو ينطق بكلمات مخالفة. طب ليه ما في آية النحل ان ممكن اللي يتكلم بكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالايمان، لكن اللي شرح بالكفر صدرا دل عليه غضب، ده غير العالم اللي الناس هتقتدى به. لذلك صبر الامام احمد ان التبليغ الرسالات مبني على تبليغ الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما كانش معذور انه ممكن لما يتأذى ما يبلغش الرسالات؟ يعني ممكن لو اتأذى ما يصليش عند الكعبة، ممكن لو اتأذى ما يعملش عبادات، لكن لو اتأذى مهما اتأذى لازم يبلغ، لان الدين قائم اصلا على هذا الكلام، الدين قائم على حفظ هذا الوحي. فانت دورك في حفظ الوحي مهم جدا. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، اي في وسط هذا الصراع يثبت الله اهل الايمان، لا يغيرون أي كلمة من كلمات الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نكتفي بهذا القدر، نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.